وعادة ما يدخل النار. الجنة النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله تعالى: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، هنا المصنف رحمه الله تعالى يعود مرة أخرى إلى الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر، وسوف تكون له عودة أخرى بعد هذا إن شاء الله تعالى. قال: قد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة. هنا المصنف يتحدث ويقرر سبق علم الله جل وعلا في خلقه. قال الله تبارك وتعالى: وكان الله بكل شيء عليما. والمصنف أيضا يقرر درجة ومرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بعلم الله جل وعلا الشامل المحيط بكل شيء، وأن الله تبارك وتعالى علم الأشياء أزلا، علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يخفى على علمه شيء تبارك وتعالى. ومن ذلك مما ذكره المصنف أنه علم من يدخل الجنة من بني آدم، علم ذلك على سبيل الإجمال والتفصيل علما تاما، فلا يزداد في عددهم ولا ينقص منه. وعلم الله تبارك وتعالى ثابت لا يتغير، فمن علم أنه من أهل الجنة فإنه يكون من أهلها لا محالة، يعمل بعمل أهلها ثم يموت على ذلك العمل. ومرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. وفي رواية قالوا: قلنا: لا، إلا أن تخبرنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام للكتاب الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم: فلا يزاد ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممسكا بالكتابين بيديه فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. والحديث خرجه أحمد والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث صحيح. والظاهر أنهما كتابان حسيان كتبهم الله جل وعلا بيده، والله قادر على كل شيء. قوله في الحديث: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار، يعني هذا كتاب كتب فيه من رب العالمين أو كتب فيه رب العالمين. قال: وعدد من يدخل النار جملة واحدة. هكذا علم من يدخل النار من بني آدم، علمه على سبيل الإجمال والتفصيل علما تاما، فلا يزداد في عددهم ولا ينقص منه. وعلم الله تبارك وتعالى كما تقدم ثابت لا يتغير، فمن علم أنه من أهل النار فإنه يكون من أهلها لا محالة، وسوف يعمل بعمل أهلها ثم يموت على ذلك. والدليل على ما قاله المصنف قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وكتب شقية أو سعيدة، أو وكتبت شقية أو سعيدة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ويستدل له أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد علم أهلها وعددها، هذا قوله علم فيما لم يزل عدد إلى آخره. ويستدل له أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، وضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي، وقال للذي في شماله: إلى النار ولا أبالي، أو وقال للذي في اليسرى: إلى النار ولا أبالي. والحديث خرجه أحمد من حديث أبي الدرداء وهو حديث صحيح. والمقصود من هذا إثبات علم الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا، فلا يجوز أن يقال بأن الله تبارك وتعالى يعلم خلقه لفلان لكن لا يعلم صفاته وأفعاله. لا يجوز أن يقال أن الله تبارك وتعالى يعلم العلم الكلي ولا يعلم العلم الجزئي، يعلم خلقه لفلان لكن لا يعلم صفاته ولا أفعاله ولا حوادثه. قال: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. من جملة الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء أن الله تبارك وتعالى يعلم أفعال جميع خلقه قبل أن يخلقهم، وبعد خلقهم قبل أن يفعلوها. علم الله تبارك وتعالى ذلك في الأزل، علم أرزاقهم وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع حركاتهم وجميع سكناتهم وإسرارهم وعلانيتهم. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقوله تبارك وتعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
وكل ميسر لما خلق له والأعمال بالخواتيم.
كل إنسان ميسر لما خلق له، المؤمن والكافر. أما أهل الجنة فييسرون لعمل أهل الجنة، وأما أهل النار فييسرون لعمل أهل النار. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من نفس إلا وقد علم الله منزلها من الجنة أو النار. قالوا: يا رسول الله، فلم نعمل؟ أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال: والأعمال بالخواتيم. الخاتمة هي التي تحدد مصير الإنسان، ولهذا الإنسان لا يغتر بعمله، فقد يعمل العمل ثم يختم له بعمل غيره، حتى وإن كان أصلح الصالحين. واجبه أن يخاف من سوء العاقبة، وليس له أن يحكم على أحد بأنه من أهل النار بموجب أفعاله، لأنه لا يدري بماذا يختم له. والسبب في هذا أن العبرة بالخواتيم، فالحكم على أعمال الناس إنما هو بخواتيمها وبما يختم لهم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. والحديث رواه البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه. ولكن من لطف الله جل وعلا بعباده أن من عاش على الخير فإنه يختم له بالخير، ومن عاش على الشر فإنه يختم له بالشر. ولهذا الإنسان يعمل الأسباب ويحسن الظن بالله جل وعلا، ولهذا فقد يختم للرجل بعمل صالح بعد إساءة فيدخل الجنة، والعكس قد يختم للرجل بعمل خبيث بعد أعمال صالحة فيدخل النار. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن مسعود الذي صدره بقوله الصادق المصدوق، قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، وأصل القدر.
هنا يقدر المصنف أنه لا سعيد إلا من قضى الله له تبارك وتعالى له السعادة وقدرها له وكتبها وجعله من أهلها، والعكس لا شقي إلا من قضى الله له الشقاوة وقدرها وكتبها وجعله من أهلها. فالإنسان على ظاهر كلام المصنف لا يسعد ولا يشقى بقضاء الله، إنما يسعد ويشقى بعمله، الإنسان لا يشقى بقضاء الله، إنما يشقى بعمله. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتقدم: إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. الحديث هذا هو الشاهد، كما تقدم رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل.
أراد المصنف هنا أن يقرر أن القدر من المسائل الغيبية التي لم يطلع عليها أحد من خلق الله جل وعلا كائنا من كان. أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، وما دام كذلك فلن تستطيع أن تصل إلى سره مهما حاولت التفتيش في القضاء والقدر، ولن تصل إلى حقيقته. ولهذا قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. ويأتي بعد قليل قوله: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن فالقدر سر من أسرار الله تبارك وتعالى ومن شأنه جل وعلا، بل ومن الغيب الذي استأثر الله به، ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه غيره من الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين. وقد قال الله تبارك وتعالى حكاية عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الأنبياء والمرسلين، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فكون القدر سر الله في خلقه الشاهد فكون القدر سر الله في خلقه أمر مسلم به، يجب أن يدرك ذلك كل أحد، ولكن هذا المعني محصور في الجانب الخفي من القدر، محصور في الجانب الخفي من القدر. ومعنى ذلك أنه كونه تبارك وتعالى أضل وهدى، وأمات وأحيا، ومنع وأعطى، وأفقر وأغنى، وقسم ذلك بين عباده بقدرته ومشيئته. هذا هو سر الله في خلقه الذي لا يعرفه أحد ولن يعرفه أحد.
نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان.
يعني يقصد المصنف أن كل إنسان يحاول أن يعرف سر الله تعالى في خلقه ويحاول معرفة ذلك، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. فقد وصفه بأنه ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. وسبب ذلك أن الله تبارك وتعالى حجب علمها وعليه، فمن طلب الوصول إلى حقيقة الجانب الخفي في أقدار الله فقد سلك طريق الخذلان والحرمان من التوفيق، وصعد سلم الحرمان من الهداية، وبلغ بفعله هذا وخوضه وتعمقه هذا درجة الطغيان المبالغة في تجاوز الحد. ومما يحسن التنبيه إليه إلى أن غير الجوانب الخفية في القدر لا بأس بالاطلاع على حكمة الله تبارك وتعالى وطلب حكمته عز وجل في تقديره. فمن جوانب القدر وحكمته عز وجل وما يعضد ذلك من درجات ومراتب وآثار، هذا مما يجوز الخوض فيه ومما ينبغي أن يبين الحق للناس فيه، بل إن بيانه مما يتحتم على العلماء للناس، لأن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان بالله عز وجل. ولهذا ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلا وفيه بيان للناس، وما تحدث العلماء إلا اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وما ألفت المؤلفات في القضاء والقدر إلا تقعيدا وتأسيسا لذلك الركن العظيم. وفي كلام المصنف هذا التعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، إشارة إلى أن علامة عدم توفيق العبد هو أن يبحث في مثل هذه المسائل المذكورة الجوانب الخفية من القدر، ودليل وهذا دليل على ضعف العقل وقلة الفهم عند الإنسان كائنا من كان. والله تبارك وتعالى قد أمره فقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قالت.
المصنف هنا يقرر الواجب على المسلم الحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، الواجب على المسلم أن يحذر من هذه الأمور وأن يحذر من النظر فيها وأن يحذر من إعمال فكره فيها تعمقا في أمر القدر، وذلك بأن يكثر من التفكير فيها. وعليه الحذر من الوسوسة وهي التردد والشك في أمر القدر أو الاستسلام للوساوس والظنون والأوهام التي يمليها عليه الشيطان. وسبب ذلك قال: فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، يعني فالله جل وعلا أخفى هذه المعلومات عن خلقه لأنه ليس له فيها مصلحة، ونهاهم عن مرامه يعني أن يبحثوا فيه ويحاولوا الوصول إلى حقيقته. ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والحديث رواه الطبراني وابن عدي من حديث ابن مسعود وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما، والحديث صحيح بمجموع طرقه. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه لما تنازعوا في القدر، قال: عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. والحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن. فالخوض في كل ما يتعلق بالقضاء والقدر عن طريق العقول القاصرة إنما هو من الباطل ومن الخوض على وجه الاعتراض على الله جل وعلا، لا على وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الصحيحة. ولهذا حرم الخوض في القدر على وجه التنازع والاعتراض على الله جل وعلا فيما قضاه وقدره. نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تنازع أصحابه في القدر هذا حق، لأن التنازع مظنة الاختلاف، وهذا يدعو إلى القول بغير الحق. ولهذا لما تكلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القدر غضب لفعلهم، وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، وقال صلى الله عليه وسلم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. والحديث رواه الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو حديث صحيح. وفي بعض الأحاديث وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يتنازعون في القدر قال: أبهذا أمرتم أم لهذا خلقتم؟ ثم ذكر المصنف الدليل على هذا وعلى شيء من هذا، قال:
كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
هذا من الأدب الواجب مع الله جل وعلا، أنه لا يسأل عما يفعل والعباد هم الذين يسألون. فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة. فأهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبثا، إنما يفعله لحكمة سواء ظهرت لنا أم لم تظهر. وهم يسألون، فالإنسان مسؤول عن عمله ليس مسؤولا عن أعمال الله عز وجل. فواجبك أيها المسلم أن تعتني بما أنت مسؤول عنه يوم القيامة. والله جل وعلا يقول: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والآية التي ذكرها المصنف لا يسأل عما يفعل وهم يسألون هي مثل قوله تبارك وتعالى: وهو يجير ولا يجار عليه. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، يعني فمن سأل، يعني من قال: لما فعل الله جل وعلا كذا، لما قدر الله كذا وكذا، فقد رد حكم الكتاب، يعني رد حكم القرآن واعترض على حكم القرآن وذهب إلى العقل والتفكير فقال به دون الكتاب والسنة. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة قال: ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. وعليه لا يجوز للعبد أن يسأل ذلك، لأنه رد للكتاب والسنة، ومن ردها يعني الكتاب والسنة كان ذلك من الكافرين، بل سؤال ذلك كفر مبين، لأن الإيمان بالكتاب والسنة من أركان الإيمان بالله عز وجل.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم.
هنا المصنف قال: فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله. المصنف يشير إلى ما سبق ذكره من أمور القضاء والقدر، وأنها هي لب ما ينبغي أن يفهمه العبد في موضوع القضاء والقدر. ويحتمل أمرا آخر، وهو أن ما سبق ذكره من مسائل الاعتقاد في هذا المتن المختصر هي أهم مسائل الاعتقاد التي يحتاجها العبد المسلم، فعليه معرفتها والإيمان بها. قال: من هو منور قلبه من أولياء الله، يعني أن الذي لا يتجاوز ما فيه فائدة إلى ما لا فائدة فيه وفيه مضرة، الذي يفعل ذلك هو الذي نور الله جل وعلا قلبه وجعله من أوليائه عز وجل. والسبب أنه لم يتدخل في سر من أسراره، ولم يخبط بلسانه في ضلالات ومبتدعات. قال: وهي درجة الراسخين في العلم، يعني فهذا الحد الذي ذكرناه هي علامة الراسخ في العلم الثابت فيه، والمراد بالراسخ المتمكن من فهم كلام الله جل وعلا وفهم كلامه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، المتلقي لأخبارهما بالقبول والتسليم والاستسلام. فإن الرسوخ في العلم ليس بكثرة القيل ولا القال ولا الحفظ ولا الاستذكار، إنما هو نور يقذفه الله جل وعلا في قلب من يشاء من عباده، فيبصر به مواطن الفلاح فيتبعها، ويبصر به مواطن الشقاء فيجتنبها.
لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر.
هنا المصنف يقرر أن العلم نوعان، قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. قال علم في الخلق موجود، علمهم الله جل وعلا إياه، وهو علم الشريعة أصولها وفروعها، جاء في الكتاب والسنة، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال جل وعلا ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال وعلم في الخلق مفقود، وهو علم استأثر الله به جل وعلا فلا يعلمه إلا هو، وهو عالم الغيب. ومنه ما يتعلق بحقائق الغيبيات التي لا نعرف حقائقها وإنما نعرف معانيها كالصفات، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن العلم المفقود علم القدر الذي أراده المصنف في هذه الفقرة، علم القدر الذي حجبه الله جل وعلا عن خلقه. قال علي رضي الله تعالى عنه القدر بحر عميق فلا تلجه، وطريق مظلم فلا تسلكه، وسر الله قد خفي عليك فلا تفشك. قال المصنف فإنكار العلم الموجود كفر. هنا يذكر المصنف حكم إنكار العلم الموجود وحكم ادعاء العلم المفقود. قال فإنكار العلم الموجود كفر، يعني فمن أنكر العلم الموجود مثل إنكار الأوامر والنواهي والأخبار والقصص في الكتاب والسنة فقد كفر. وسبب ذلك أنه يعد جحدا للنصوص الواردة القطعية في الكتاب والسنة. قال وادعاء العلم المفقود كفر، فمن ادعى علم الغيب وحقائق الغيبيات ومنه علم القدر الذي حجبه الله عن خلقه فقد كفر. وسبب ذلك لأنه مما استأثر الله جل وعلا به، ويعتبر ذلك جحودا للنصوص الواردة وتكذيبا لها في نسبة ذلك العلم إلى الله لا إلى غيره، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويستثنى من ذلك إلا من علمه الله كما قال جل وعلا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول الآية، وقال جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
هنا المصنف يذكر واجب المسلم تجاه العلم الموجود والعلم المفقود، فيقول: لا يثبت الإيمان للعبد فيحكم له به أو يبقى معه إلا بأمرين، بقبول العلم وترك طلب العلم المفقود، إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. الأمر الأول قبول العلم الموجود وتصديقه والتسليم له، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: آمنا به كل من عند ربنا. والأمر الثاني ترك طلب العلم المفقود، يعني عدم محاولة الوصول إلى حقيقة العلم المفقود، وعدم تكلف البحث فيما سكت عنه الشارع، وترك علم الغيب لله، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: فقل إنما الغيب لله.
ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم.
قوله ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، هذه هي المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية من مراتب أو درجات الإيمان بالقضاء والقدر، وهي الإيمان بكتابة المقادير، مقادير الخلائق أجمعين، وأن الله جل وعلا كتب جميع ما سبق به علمه أنه كائن، ومنه علم الله جل وعلا بالكائنات والحوادث وإرادته لها وتسجيله لها، ثم يخلقها الله جل وعلا في الأوقات المحددة. ويدخل في ضمن ذلك الإيمان بكتابة المقادير الإيمان بالقلم وباللوح المحفوظ. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باللوح المحفوظ وما كتبه الله جل وعلا بيده فيه، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: والطور وكتاب مسطور. فالكتاب هو اللوح المحفوظ، وقوله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام هو اللوح المحفوظ. وفي السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أجمعين. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم وكان عرشه على الماء، يعني أن الله جل وعلا كتب المقادير قبل خلق السماوات والأرض، فكان عرشه قبل ذلك على الماء. وقوله كتب الله مقادير الخلائق، المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح، المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح، لا أصل التقدير، لأن أصل التقدير أزلي لا أول له. قال: ونؤمن باللوح والقلم. كما تقدم نؤمن بوجود اللوح وأنه حق سجل الله فيه تبارك وتعالى كل شيء حتى تقوم الساعة، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ونؤمن بوجود القلم وهو آلة التسجيل، واللوح والقلم مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل، أما كيفيتهما وحقيقتهما يعني اللوح والقلم فلا يعلمها إلا الله جل وعلا، بل لا يجوز أن يتخيل أحد اللوح أو القلم. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. والحديث خرجه أبو داود وغيره من حديث عبادة بن الصامت، وهو حديث صحيح. وليس معناه أن ما بعد قيام الساعة لم يكتب، بل كما جاء في بعض الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. والحديث رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. وأول المخلوقات القلم، فهو قبل اللوح. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمر الله جل وعلا القلم أن يكتب وهو على العرش.
فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
المقصود هنا أن كل شيء مكتوب في اللوح. لو أراد الخلق جميعا واجتمعوا على أن يجعلوا ما قدره الله كائنا، أن يجعلوه غير كائن، ما استطاع. والعكس، لو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. يعني ولو أراد الخلق جميعا واجتمعوا على أن يوجدوا شيئا غير كائن ما استطاع. والمقصود من هذا أنه لا تغيير ولا تبديل لما كتبه الله جل وعلا في اللوح المحفوظ. والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. والكتاب هنا اللوح المحفوظ. والمصنف يشير بهذا إلى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح.
جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة،
يعني أن الحوادث والكائنات وكل شيء خلقه الله تبارك وتعالى هو كائن إلى يوم القيامة. جفت بها الأقلام فامتنعت الزيادة عليها والنقصان منها أو التحريف فيها، وجرت بها المقادير، يعني مضت بها المقادير. والدليل على هذا قول سراقة ابن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ هل ما نعمله قد كتب وانتهى أم لم يكتب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. والحديث رواه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه:
وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
قول المصنف: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، أو وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. هذا المعنى من معاني الإيمان بالقضاء والقدر، وهو أن تعلم أنه إنك إن طلبت شيئا وبذلت كل الجهد والطاقة لتحصيله فلم تستطع إلى ذلك سبيلا فهذا قدر الله، فسلم لله وآمن بقضائه وقدره، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أن تعلم أنه لن يصيبك إلا ما كتبه الله عليك، فإذا أصابتك مصيبة مما تكره فاعلم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ ولا بد أن يقع، فسلم لله وآمن بقضائه وقدره. وفي كلا الحالين تبتعد بذلك عن الجزع والتسخط، بل لا يكون عندك هواجس ولا هموم ولا غموم، بل إن النفس تطمئن إلى قضاء الله وقدره. وبهذا يهون على كل واحد أمره، وتكون الخيرة هي لله، فالله يعلم وأنت لا تعلم. والله جل وعلا يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والمصنف يشير بهذا إلى ما تقدم في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس، قوله عليه الصلاة والسلام: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأيضا يشير المصنف بهذا إلى وصية عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه لابنه وهو في مرض موته، فقال عبادة رضي الله تعالى عنه لابنه: يا بني، إنك لن تطعم الإيمان ولن تؤمن بالقدر خيره وشره حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال عبادة: يا بني، إن مت على غير ذلك دخلت النار. والحديث خرجه أحمد في المسند وسنده صحيح. الحقيقة إلى هذا الموضع من هذه الفقرة في القضاء والقدر انتهى تأسيس المصنف وتقرير المصنف لموضوع القضاء والقدر في هذه الفقرة الثانية. الآن سيأتي كلام المصنف في نهاية هذه الفقرة في القضاء والقدر، هي حقيقة تأكيد وليست تأسيس، يعني كأنها خلاصة لما تقدم، فليس فيها مزيد بيان على ما تقدم. قال:
وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
يعني قوله على العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه، هذا مرتبة الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء تقدم معنا. قال: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، يعني لا يمكن أن يعتريه الزيادة أو النقص، ولهذا قال تفسير مبرم: ليس فيه ناقض ولا معقب، ليس فيه ما يغيره ولا ينقص منه. فالناقض والمعقب والمزيل والمغير والناقص كلها تأتي بمعنى التقديم والتأخير أو الزيادة أو النقصان أو التحريف أو التبديل. قال: ولا زائد من خلق في سماواته وأرضه. خص السماوات والأرض باعتبار أنها أشهر المخلوقات مما يراها المخلوق الآدمي، فهي كذلك سبق علم الله تبارك وتعالى بها فلا ينقص منها ولا يزاد.
وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
كما تقدم هذا تأكيد لا تأسيس ولا تفعيل. يشير المصنف إلى أن ما مضى من الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدر ومراتبه وأحواله أنه من عقد الإيمان، مفردها عقيدة، يعني من عقيدة الإيمان، وأصول المعرفة، يعني أصل المعرفة بالله عز وجل، هذا هو القضاء والقدر، والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني من لوازم الإيمان بالقضاء والقدر الإقرار بربوبية الله جل وعلا. وعليه فمن أنكر القضاء والقدر أو جحد القضاء والقدر ليس موحدا توحيد الربوبية، لأنه يتعلق بأفعال الله عز وجل. وذكر بعض الأدلة من جملة ما ذكرنا، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما.
هنا المصنف يشير إلى من ضل في القضاء والقدر سواء من الأفراد أو الطوائف، وأنه متوعد بأن يكون خصيما لله عز وجل، ومن كان الله خصيمه خصمه. قال: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، يعني خالف وأنكر وجحد في القضاء والقدر، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني أنه نظر إلى سر الله في خلقه بأوهامه وظنونه وقلبه المريض دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا، يعني يحاول أن يعرف سر الله في خلقه بأوهامه وظنونه. لقد التمس بوهمه، يعني ما التمسه بعلم وإنما بأوهام وظنون. السر الكتيم الذي لم يطلع الله جل وعلا عليه أحد من خلقه. وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما، يعني مهما قال بأوهامه وظنونه في سر الله في خلقه فحقيقته إنما هو إفك وكذب أبدا. وهنا مسألتان: الأولى الطوائف التي ضلت في القدر هم المعتزلة ومن نحى نحوهم من القدرية والجبرية. فالقدرية ومنهم المعتزلة، أو فالمعتزلة ومنهم القدرية، أنكروا قدر الله جل وعلا، وأول من قال به سوسن النصراني الذي أسلم ثم عاد إلى نصرانيته ثم نشر مذهبه بعد ذلك، معبد الجهني. والطائفة الثانية التي ضلت في القدر هم الجبرية، الذين قالوا إن الله جل وعلا يجبر خلقه على أفعالهم، وهذا أول من قال به هو الجهم ابن صفوان. والمسألة الثانية: كأن المصنف ختم هذه الفقرة، وسوف يأتي لها في القضاء والقدر بأقل من هذا وأخصر، أنه لا يصح الإيمان بالقضاء والقدر إلا من تحققت عنده مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أو درجات الإيمان بالقضاء والقدر. وقد مرت معنا قبل قليل مفصلة وموسعة، وخلاصتها أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة: مرتبة الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، والثاني الإيمان بكتابة المقادير لكل شيء، والثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل شيء، والرابعة مرتبة الخلق والإيجاد لكل شيء. من فقد واحدا منها أو بعضها أو كلها فقد كفر بالله عز وجل، فواجبه أن يأتي بها جميعا. إلى هنا ينتهي ما أورده المصنف في الفقرة الثانية حول الإيمان بالقضاء والقدر. ثم تحدث عن العرش والكرسي وإحاطة الله وفوقية الله، ثم تحدث عن الإيمان وما يتعلق بالكتب المنزلة بها للدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ها؟ خمس ويش؟ ايه؟ درجات الإيمان بالقضاء والقدر أو مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربع، فيجب أن يعتقدها ويؤمن بها، لا يخل بواحدة منها، إذا أخل بواحدة منها فقد كفر. الأولى الإيمان بعلم الله الشامل لكل شيء، الثانية الإيمان بكتابة المقادير لكل شيء، الثالثة الإيمان بمشيئة الله وإرادته لكل شيء، الرابعة مرتبة الخلق والإيجاد لكل شيء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.